والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
النهي. انتهى الكلام في تحديد دلالة الأمر، الآن نأتي إلى تحديد دلالة النهي. والنهي أيضا تارة يقصد به مادة النهي، كما إذا عبر مثلا إمام بكلمة النهي، نهى الله عن كذا أو أنهيك عن كذا، نفس كلمة النهي سواء صيغة الفعل الماضي فعل المضارع مادة النهي، مادة نهاينا بأي صيغة كانت. تارة نتكلم في تحديد دلالة مادة النهي، وأخرى نتكلم في تحديد دلالة صيغة النهي، صيغة لا تفعل. والنهي طبعا يقصد بصيغة النهي فعل المضارع المدخول عليه لا الناهية، يعني يختلف من صيغة فعل. صيغة فعل الأمر كان يقصد بها صيغة مستقلة عن صيغة فعل المضارع مثل إفعال، وبعد ذلك تكلمنا عن لام الأمر عليكم السلام. أما الناهي فما ألفت صيغة مستقلة عن الفعل المضارع، بل صيغة الناهي هي عبارة عن صيغة فعل المضارع مدخولا عليه شنو؟ لا الناهية، لا تشرب الخمر مثلا، لا تكذب وما شاكل، هذه تسمى بصيغة الناهي. فنتكلم أولا في مادة الناهي نهى ينهى، وثانيا في صيغة الناهي. يقول أن مادة الناهي نهى ينهى، مادة نهى ينهى تدل على الزاجر على خلاف الطلب، نقطة مقابل الطلب الزاجر، فارة واحد يطلب منك شيء وآخر يزجرك عن هذا الفعل، يمنعك يزجرك يبعدك عن هذا الفعل. فالناهي يدل على الزاجر عن الفعل على نحو المعنى الاسمي، كما أن الأمر مادة الأمر هم كانت تدل على الطلب على نحو المعنى الاسمي على خلاف الصيغة. مادة الأمر ومادة الناهي اسميان، لكن صيغة الأمر وصيغة الناهي حرفيان. فكما أن مادة الأمر تدل على الطلب على نحو المعنى الاسمي، مادة الناهي تدل على الزاجر على نحو المعنى الاسمي. وأما صيغة الناهي لا تفعل فتدل على الزاجر على نحو المعنى الحرفي، وإن شئت سميه بالنسبة الزجرية أو النسبة الإمساكية. شلون هناك كان عندنا نسبة طلبية ونسبة إرسالية، هنا نعبر بدل النسبة الطلبية نعبر النسبة الزجرية، وبدل النسبة الإرسالية نعبر النسبة الإمساكية، يمسكه عن أن يفعل كذا. فإذا صيغة الناهي تدل على الزجر أو الإمساك على نحو المعنى الحرفي عليكم السلام. فعندما مثلا ينهى المولى عبده من فعلين تتحقق نسبة، تنعقد نسبة بين هذا المخاطب وبين هذا الفعل الذي نهاه عنه، وهذه النسبة نسبة زجرية أو إمساكية، يمسكه عن أن يفعل هكذا، يعني يمنعه عن ذلك. هذه نسبة تسمى بالنسبة الزجرية أو النسبة الإمساكية. وهنا وقع البحث بين العلماء، بين جملة من الأصوليين، في أن مفاد الناهي هل هو طلب الترك أو طلب الكف، طلب ترك الفعل أو طلب الكف عن الفعل. ما الفرق بين الترك والكف؟ الترك أمر عدمي، عدمي محض، والكاف أمر وجودي يستلزم الترك، لأن الكاف بمعنى ضبط النفس، بمعنى السيطرة على الأعضاء والجوارح حتى لا تتحرك. واحد عندما يضبط نفسه وأعضاءه وأعصابه عن شيء فلا يرتكب ذلك الشيء، يمنع نفسه عن أن يندفع، يمنع نفسه عن الاندفاع، يكف نفسه عن الاندفاع، كف النفس عن الاندفاع نحو الفعل. هذه عملية وجودية واحد يقوم به، فعل من الأفعال. الكف فعل من الأفعال، وهو أن يتمالك نفسه عن الاندفاع إلى هذا الفعل. التمالك، تمالك النفس وضبط النفس هو فعل من الأفعال، يعني هو يضبط نفسه بحيث حتى لو كان راغبا لمنع نفسه، يعني إذا كان راغبا فيمنع نفسه، وإذا لم يكن راغبا يمتلك نفسه بحيث لو كان راغبا لكان يمتنع. يضبط نفسه، يكف نفسه عن هذا الفعل، يكف نفسه عن هذا الفعل. هذا معنى الكف. الترك إذن أمر عدمي محض، ولكن الكف أمر وجودي. عندئذ وقع الكلام في أن النهي يدل على ماذا؟ النهي هل يدل على طلب الترك أو يدل على طلب الكف؟ والثمرة التي يظهر فيها الفرق بين هاتين النظريتين هي ما إذا ترك الإنسان الفعل الحرام لكن بدون الكف، بدون كف النفس، مثل الشراب الذي ما يحصل خمر. هو شراب إذا يحصل خمور ما عنده مانع يشرب لا سمح الله، لكنه مع الأسف ما يحصل، هو مع الأسف عن لسانه يقول هو يتأسف على أنه ما يحصل، وبالتالي يترك ولو من باب أنه ما حصل، ولو من باب أنه ما حصل. فبالتالي هو تارك للخمر، تارك للخمر، لكن هذا الترك ليس من باب الكف، لم يكف نفسه عن الخمر. هيك إنسان يعتبر عاصي أو لا؟ بناء على أن يكون النهي دالا على طلب الترك هذا يكون ممتثل، لأنه هو تارك، الترك حاصل من عنه. وأما إذا قلنا بأن النهي يدل على الكف، الطلب الكف، فهذا الإنسان عاصي لأنه لم يكف نفسه، وإن كان قد ترك لكن لم يكف نفسه عن شرب الخمر. فهذه ثمرة عملية تترتب على الفرق بين هاتين النظريتين. فوقع الكلام بين العلماء أنه أي نظريتين هي الصحيحة. استدل للوجه الثاني، يعني للقول بالكف، للقول بأن النهي يدل على طلب الكف لا على مجرد طلب الترك، بل يدل على طلب الكف. استدل على ذلك بأنه الترك بمعناه العدمية المحض لا يمكن تعلق الطلب به، لا يمكن تعلق التكليف به، لأن هذا أمر عدمي أزلي. هذا عدم أزلي، يعني شنو أزلي؟ يعني هذا العدم كان ثابتا منذ الأزل، منذ زمن لا بداية له إلى أن يتحول إلى الوجود. كل عدم هو عدم منذ الأزل، منذ ما لا بداية له إلى أن يتحول إلى الوجود. فما لم يتحول إلى الوجود هذا العدم عدم أزلي، والعدم الأزلي خارج عن قدرة الإنسان، الإنسان ليس هو الذي حقق هذا العدم، هذا العدم كان موجودا من قبل، كان مو كان موجودا، يعني تسامح في التعبير، هذا العدم كان ثابتا، كان صادقا منذ الأزل، ليس أمره بيد هذا الإنسان حتى يتعلق به التكليف. كيف يتعلق التكليف بما هو حاصل في نفسه، بما هو خارج عن دور هذا الإنسان هذا المكلف؟ هذا العدم حاصل بطبعه منذ الأزل وإلى يومنا هذا. هذا الإنسان الذي لم يشرب الخمر، فهو لم يشرب الخمر منذ الأزل، فعل شرب الخمر لم يصدر من هذا الرجل، هذا عدم الصدور ليس فعلا من أفعال هذا الإنسان، العدم المعض، هذا الأمر العدمي المعض، عدم الصدور، عدم صدور شرب الخمر بمعناه العدمي المعض ليس فعلا من أفعال هذا الإنسان حتى يتعلق به التكليف، ليس داخلا تحت قدرة هذا الإنسان، لأنه هذا الأمر العدمي منذ الأزل ثابت أن هذا الإنسان لم يشرب الخمر، عدم شرب الخمر ثابت من هذا الإنسان منذ الأزل، قبل ولادته هذا الأمر العدمي ثابت قبل ولادة هذا الإنسان. إذن فلا يمكن تعلق الطلب، تعلق التكليف بهذا الأمر العدمي المعض، فيتعين شنو النظرية الثانية التي تقول بأن الناهي إنما هو طلب الكاف لا طلب الترك، لأن طلب الترك لا يمكن بهذا المعنى، لأنه عدم أزلي خارج عن القدرة، وإذا هذا صار مستحيل الثاني يتعين القول بأنه إذن الناهي طلب للكاف وليس طلبا للترك. هذا هو الدليل بصالح هذه النظرية، لكن هذا الدليل مردود، أكو رد عليه. الاعتراض الذي يرد على هذا الدليل هو أن الترك بالمعنى العدمي المحض، وإن كان من العدم الأزلي، والعدم الأزلي خارج عن قدرة الإنسان في أصل تحقق هذا العدم الأزلي، خارج عن تحقق عن قدرة الإنسان، لكن استمراريته داخل تحت قدرة الإنسان. الإنسان قادر على أن يقطع هذا الأمر العدمي ويحوله إلى الوجود، وقادر على أن لا يقطع هذا الأمر العدمي يخليه يستمر. إذن هذا الأمر العدمي من حيث الاستمرارية تحت قدرة الإنسان، الإنسان قادر على أن يقطع هذا الأمر العدمي ويحوله إلى الوجود، وقادر على أن لا يقطعه بل يخليه يستمر. إذن فاستمراره وعدم استمراره بيد هذا الإنسان، فإذن بإمكان المولى أن يكلف الإنسان، بإمكان المولى أن يكلف الإنسان باستمرارية هذا العدم، يقول له لا تقطع هذا العدم، لا تحوله إلى الوجود. إذن فهذا الأمر العدمي صالح لتعلق التكليف به، بالإمكان أن يتعلق التكليف بهذا الأمر العدمي، بالرغم من أن هذا الأمر العدمي عدم أزلي، لكن استمراريته داخل تحت القدرة، ما دام أن استمراريته داخل تحت القدرة إذن يمكن تعلق التكليف به، إذن فهذا الدليل باطل. هناك دليل بصالح النظرية الأخرى، هناك دليل يحاول أن يبطل نظرية الكاف وبالتالي يثبت نظرية التارك. الدليل الذي يبطل نظرية الكاف ويحاول إثبات نظرية التارك يقول بأنه نحن نتمسك بالفهم العرفي، نتمسك بالظهور، لو أن المولى قال لعبده لا تفعل كذا أو لا تكذب لا تشرب الخمر، أخذنا هذه العبارة من المولى، هذا العبد ترك هذا الفعل بدون كف. العقلاء ماذا يعتبرونه؟ يعتبرونه عاصيا لهذا النهي أو غير عاصي أو ممتثل لهذا النهي؟ يعتبرونه ممتثل لهذا النهي حسب الفهم العرفي، لأن الظاهر من عبارة لا تفعل يعني اترك، يعني هذا الفعل لا يصدر منك، وهذا الفعل لم يصدر منه وإن كان بدون كف، لكن هذا الفعل على كل حال لم يصدر منه. بإمكانه حسب الفهم العرفي بإمكان هذا العبد أن يقول لمولاه بأنه أنت طلبت مني أن لا أفعل وأنا لم أفعل، أنت شعلك بعد في قلبي كان أكو حالة كف حالة تمالك أو ما كان أكو حالة تمالك، أنت قلت لي لا تفعل أنا ما فعلت، أما أنه هل كنت كافا لنفسي وضابطا لنفسي أو لم أكن كافا لنفسي، هذا مداخل في تكليفك، أنت تكليفك هو أن لا أفعل وأنا لم أفعل، هذا الفهم العرفي حسب ظاهر العبارة. بحسب الفهم العرفي يفهم مسألة ترك هذا الفعل لا أكثر، وهذا ظهور دال على مثلا المعنى الحقيقي، تبادر دال على المعنى الحقيقي، هذا هو الدليل على بطلان نظرية الكف وصحة نظرية الترك. هذا فيما إذا كان الشيء الذي في القلب أيضا حراما، يعني إذا تلك حرمة أخرى، حرمة أخرى وهي حرمة مثلا بل قصد الشيء الحرام، هذا القصد هم قد يكون محرما بحرمة أخرى لاحتاج إلى دليل آخر على الحرمة. أما الحرمة الناشئة من لا تفعل، من لا تكذب، من لا تشرب الخمر، هذه الحرمة وحدها الفهم العرفي يقول بأنه هو مسألة ترك هذا الفعل. لو لم أنت أخذ المولى الاعتيادي غير الله تبارك وتعالى، لو أن الأب قال لابنه مثلا قال لابنه أنه هذا الكتاب لا تقرأ، هذا الكتاب كتاب ضلال، منع الأب ابنه من قراءة هذا الكتاب، هذا الولد ما حصل الكتاب وبالتالي لم يقرأه، كان يرغب أن يقرأه لم يكف نفسه، لكن بالتالي هو ما فعل ما قرأ الكتاب، أليس هذا يعتبر ممتثلا عرفا يعتبر ممتثلا، لأن الأب قال له لا تقرأ هذا الكتاب وهو لم يقرأ هذا الكتاب وهو لم يقرأ هذا الكتاب، هذا حسب الفهم العرفي. إذن صار عندنا شنو إلى حد الآن؟ دليل بصالح نظرية الكاف مع إبطاله، ثم دليل آخر على خلاف نظرية الكاف، وهذا بعدنا لم نبطله. أكو هناك رد على كلتا النظريتين معا في آن واحد، الرد على كلتا النظريتين معا في آن واحد هو أن النهي أساسا ليس طلبا لا للترك ولا للكف، وإنما هو زجر عن الفعل، والزجر عن الفعل يختلف عن طلب الترك، النهي ليس طلبا وإنما هو زجر. من الأساس أصحاب هاتين النظريتين كانوا مشتبهين، من الأساس كانوا مشتبهين، كانوا بانين على أن النهي طلب، فاختلفوا في أن هذا الطلب هل يتعلق بالترك أو يتعلق بالكف. نحن نقول لهم بأنه من الأساس أنتم مشتبهين، أصلا أساسا النهي ليس طلبا وإنما هو زجر على خلاف الطلب، تسامحا قد يعبر عنه بالطلب لكنه في في واقعه ليس طلبا بل معاكسا للطلب، معاكس للطلب. لما تفترضونه طلبا حتى تختلفون في أن هذا الطلب تعلق بماذا؟ هل تعلق بالترك أو تعلق بالكف؟ أساسا النهي لا يدل على الطلب بل يدل على الزجر، والزجر يتعلق بمن؟ الزجر يتعلق بالفعل مو بالترك، يزجره عن الفعل، ينهاه عن الفعل. فمتعلق النهي ليس هو الترك وليس هو الكف، بل متعلق النهي هو الفعل، متعلق النهي هو الفعل، لأن النهي دال على الزجر، والزجر يتعلق بالفعل، يزجره عن الفعل، يزجره عن أمر الوجود، يزجره مو يطلب منه، يزجره عن الفعل، عن 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 شرب الخمر، مو عن الكف. الأمر الوجودي ما هنا بعد ما نقصد به الكف، يزجره عن الفعل، والفعل أمر وجودي طبعا، الفعل أمر وجودي بعد ما حد يشك في أن الفعل أمر وجودي، يزجره عن الفعل، بدل عن أن نقول بأنه يطلب منه ترك شرب الخمر أو يطلب منه الكف عن شرب الخمر، بدل عن هذين نقول بأنه يزجره عن فعل شرب الخمر. وأنت يزجره عن فعل شرب الخمر، فالنهي دال على الزجر عن الفعل وليس دالا لا على طلب الترك ولا على طلب الكف. والدليل على ذلك التبادر، السيد يقول بأنه أساسا المفهوم العرفي، الفهم العرفي من النهي هو الزجر، وليس الفهم العرفي من النهي هو الطلب، بل الفهم العرفي منه هو الزجر، كما قلنا على نحو إذا كان مادة النهي فالزجر على نحو المعنى الإسمي، وإذا كان صيغة النهي فالزجر على نحو المعنى الحرفي، النسبة الزجرية والإمساكية. طلب أصلا ليس طلبا، النهي ليس طلبا حتى يكون طلبا على العازم. خب هذا ينافي هذا يخالف التبادر، احنا نتمسك بالتبادر العرفي. التبادر العرفي مو هذا، التبادر العرفي يفهم من الزجر مو الطلب، الأمر يفهم منه الطلب، أما النهي يفهم منه معاكس للطلب، يفهم منه الزجر لا يفهم منه الطلب. أصلا لا يطلب منه شيئا، وإنما يزجره عن شيء مو يطلب منه شيئا. هذا حسب التبادر في الفهم العرفي. هذا لاحظ العبارة هالمقدار، خلني أطبق على العبارة. النهي كما أن للأمر مادة وصيغة كذلك الحال في النهي، فمادته مادة النهي نفس كلمة النهي نهى ينهى، الحروف الأصلية ل هذه الاشتقاقات لنهى ينهى. وصيغته من قبيل لا تكذب، والمادة تدل على الزاجر بمفهومه الاسمي، والصيغة تدل على الزاجر والامساك بنحو المعنى الحرفي. وان شئت عبر بالنسبة الزجرية او الامساكية، هذه النسبة بين من ومن؟ بين المخاطب وبين ذاك الفعل الذي يزجره عنه، مثل الامر. شلون كنا نقول نسبة طلبية بين المخاطب وبين الفعل الذي يطلبه منه، يعني بين المطلوب والمطلوب منه، هنا هم بين لو صح التعبير المزجر والمزجر عنه، لو صح التعبير الممسك والممسك عنه. هذا الإنسان المخاطب هو الممسك، وذاك الفعل هو الممسك عن. وقد وقع الخلاف بين جملة من الأصوليين في أن مفاد النهي هل هو طلب الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، طلب الترك الذي هو يرجع إلى الترك، هذا الترك الذي هو مجرد أمر عدمي، أو طلب الكف عن الفعل الذي هو أمر وجودي. وقد يستدل للوجه، أن قلنا بأنه أكو استدلال بصالح الوجه الثاني، بصالح الكاف، نظرية الكاف مع رده يوجد رد عليه، ثم أكو استدلال على خلاف نظرية الكاف. أما الاستدلال الذي هو بصالح نظرية الكاف يقول، قد يستدل للوجه الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، وقد يستدل للوجه الثاني بأن الترك استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، الترك بمعناه العدمي هذا خارج عن قدرة الإنسان، هذا استمرار للعدم الأزلي، يعني العدم الذي كان ثابتا من زمن لا بداية له، بل استمرار للعدم الأزلي الخارج عن القدرة، والعدم الأزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به، لا يمكن تعلق التكليف بهذا العدم. هذا استدلال بصالح نظرية الكف، يعني إذا يقول بأنه إذا نظرية الترك باطلة فيتعين نظرية الكف، فلا بد وأن يكون النهي دالا على طلب الكف، لأن طلب الترك بالمعنى العدمي غير ممكن، فيتعين الوجه الثاني. ليش؟ هذا شربه الآخر هم معدوم بالعدم الأزلي، كل شربين ما دام لم يتحقق فهو معدوم بالعدم الأزلي، يعني هذا ينحل إلى عدة أفعال، كل فعلا ما لم يتحقق ما لم يصدر منه فهو معدوم بالعدم الأزلي. أفرض 100 مرة هم شارب خمر، لكن هذا الشرب الجديد بعد ما صادر منه، هذا الشرب الجديد بعد ما صادر منه، بالنسبة إلى هذا الشرب الجديد يعتبر عدم أزلي، فهذا العدم الأزلي يقول بأنه لا يمكن تعلق التكليف به. إذن فلا بد وأن يكون الناهي طلبا للكاف الذي هو أمر وجودي. خب. هذا هو الدليل، ويندفع الرد على هذا الدليل، ويندفع هذا الدليل بأن بقاءه مقدور، بقاء هذا العدم، هذا العدم الأزلي، بقاء هذا العدم الأزلي مقدور، وإن كان أصل العدم الأزلي خب هذا كان ثابتا من الأزل، لكن بقاؤه واستمراريته بيده، بإمكانه أن يقطعه ويحوله إلى الوجود، وبإمكانه أن لا يحوله إلى الوجود فيبقى، إذن فبقاؤه تحت قدرته. ويندفع هذا الدليل بأن بقاؤه مقدور فيعقل التكليف به. خب هذا الدليل مع رده،
تم الزوال له، شرط الزوال قد حصل له، وهذا القاطع قد حصل له كأن الزوال قد حصل له، فكما أن ذاك الإنسان الذي تم الزوال بشأنه احتاج إلى قطع يجي ينجز له الحكم، هذا الإنسان هم الذي تم له شرط الحكم، تم له هذا القاطع الخامر فتولد بشأنه الحكم، هذا هم استوى يحتاج إلى قطع جديد يجي ينجز له الحكم، لاحظوا؟ هذا يحتاج لكي يتنجز بشأنه الحكم يحتاج إلى قطع جديد، القطع الجديد بماذا؟
لن يجي الأفعال اللي فعلها هم قبل ما يفعلها كان عدم أزلي، كل فعل ما لم يفعله فهو استمرار للعدم الأزلي، فإذا فعله خب يكون قد عصر، كل فعل كل مفردة من مفردات شرب الخمر ما لم يفعله فهو معدوم بالعدم الأزلي، فبناء على هذه النظرية يقول هذا المعدوم بالعدم الأزلي كيف يتعلق به الناهي؟ كل شيء في مقابله عدم، كل وجود في مقابله عدم، العدم خب مو واحد، كما أن الوجود ليس واحدا، العدم هم ليس واحد، كل وجود يوجد في مقابله عدم، كل فعل كل مفردة من مفردات شرب الخمر ما لم يفعله فهو عدم أزلي بالنسبة إلى تلك المفردة.
حتى لو ساعة
بلي؟
حتى لو لحظات أو ساعة.
هذا العدم خم منذ الأزل قبل ولادته وإلى الزمان الحاضر إلى الزمان الذي بعده لم يفعله. إلى منتهى الزمان الذي بعده لم يفعله هذا العدم مستمر من الأزل وإلى آخر لحظات اللي بعده ما فعل هذا الفعل. هو هذا العدم بلي؟
فعل.
ترك فعلا آخر، فعل فعلا وترك فعلا آخر، شرب الخمر له أفراد، شرب الخمر له أفراد، هذا الخمر هذا الخمر هذا الخمر، الشرب في ساعة كذا، الشرب في ساعة كذا، في ساعة كذا، الشرب في ساعة كذا فعله، أما الشرب في ساعة كذا لم يفعله، فهذا غير ذلك،
يعني هذا الترك ثاني،
هذا الترك ثاني غير ذلك، هذا عدمه لا وذاك عدمه لا، ذاك العدم الأول انقطع إلى الوجود، هذا عدم آخر، هذا العدم منذ الأزل ثابت وإلى يومنا هذا، هذا الثاني، هذا الثاني ما لم يفعله لا سابقا ولا الآن،
هل يعتبر استمرار
هذا يعتبر استمرار العدم الأزلي.
يختلف
لأنه كل فعلين ما لم يفعل، فإذا فعل الفرد الأول من شرب الخام خب انتهى عدمه الأزلي تحول إلى الوجود، أما الفرد الثاني من شرب الخام ما لم يفعله لا زال هو عدم أزلي، لا زال هو عدم أزلي. فهكذا يستدل ورده أنه كل فعل من هذه الأفعال صحيح أنه بدأ بالعدم الأزلي، لكنه بالنسبة إلى بقائه واستمراره تحت قدرة هذا الإنسان، بقاؤه واستمراره تحت قدرته، بإمكانه أن يفعله وبإمكانه أن لا يفعله، بإمكانه أن يبقيه عدما وبإمكانه أن يحوله إلى الوجود. إذن فما دام تحت قدرته يمكن تعلق التكليف به بالمعنى الفلسفي، بالمعنى الفلسفي يعني هذا العدم لا بداية له. شلون؟ اي من الازل، من الازل هذا العدم ثابت
يعني ما
له بدايه لا ولا نهايه له. ما قلنا الازلي يختلف عن الابدي، احنا قلنا ازلي ما قلنا ابدي. الازلي يعني لا بدايه له، الابدي يعني لا بدايه له، لا نهايه له، الابدي يعني لا نهايه له. احنا قلنا هنا ازلي ما قلنا ابدي، ازلي العدم كل عدم لكل فعل من هذه الافعال ما لم يفعله فعدمه عدم ازلي يعني لا بدايه لهذا العدم. فعل الحرام ثم ترك خب ما ادري شنو قصد بالمقدار الذي شرب، هو ارتكب ما كان مسجورا عنه، هو الزاج تعلق بالفعل، وهذا الفعل كل جزء من اجزاء هذا الفعل تعلق به، هذا ينحل الى 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 عده نواهي، الى عده زجورات، فبالمقدار الذي فعل خالف هذا الزجر، وبالمقدار الذي لم يفعل لم يخالف الزجر. زين، ويندفع هذا الدليل بان بقاءه يعني بقاء هذا العدم الازلي مقدور فيعقل التكليف به، هذا الدليل مع رده. وأما الدليل الآخر التكليف بهذا بلي ببقائي، التكليف بالبقاء لا ببقاء هذا الترك، بل ببقاء هذا العدم. وأما الدليل الآخر الذي قلنا هذا الدليل الآخر ماذا يحاول؟ يحاول بلي أن يثبت نظرية الترك ويرد نظرية الكف، يرد نظرية الكف، يقول ويندفع الوجه الثاني يعني الرد على نظرية الدليل، يرد نظرية الكف بأن من حصل منه الترك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. عرفا من ماذا يفهم من قوله لا تفعل كذا؟ هل يفهم منه أنه لو لم يفعله لكن بدون الكف هل يعتبر هذا عاصيا عرفا حسب الفهم العرفي من عبارة لا تفعل؟ يقول لا، هذا لا يعتبر عاصيا حسب الفهم العرفي لكلمة لا تفعل، لا يعتبر عاصيا، هذا تمسك بالتبادر العرفي حسب ما يدعي صاحب هذه النظرية بأنه لا يشترط الكف لأن الفهم العرفي لا يستدعي الكف. ويندفع الوجه الثاني يعني يندفع نظرية الكف بأن من حصل منه التارك بدون كف لا يعتبر عاصيا للنهي عرفا. خب، والصحيح أن كلا الوجهين باطلون، يعني هم نظرية التارك وهم نظرية الكف، كلتا النظريتين باطلتان، لأن النهي ليس طلبا لا للتارك ولا للكف، أصلا النهي لا يدل على الطلب، وإنما هو زجر بمعنى بالمعنى الاسمي بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي، أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. النهي يدل على الزاجر على فرق بين مادة النهي وصيغة النهي، مادة النهي تدل على الزاجر على نحو المعنى الاسمي مفهوم مستقل للمنع والزاجر، والصيغة تدل على الزجر على نحو المعنى الحرفي على نحو نسبة. وإنما هو زجر بنحو المعنى الاسمي كما في مادة النهي أو بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة النهي. وهذا يعني أن متعلقه الفعل لا الترك، ما دام صار معنى النهي والزجر فمتعلق هذا هذا النهي شنو؟ متعلقه هو الفعل لا الترك ولا الكف، متعلقه هو الفعل، لأن الزاجر يتعلق بالفعل يزجره عن الفعل، لا يزجره عن الترك ولا يزجره عن الكف بل يزجره عن الفعل. إذن فمتعلق النهي هو الفعل. انتهينا من الخلاف بين الترك والكف، ننتهي من الخلاف، نقول بأن متعلق النهي لا هو الترك ولا هو الكف، بل متعلق النهي هو الفعل. الفعل غاية الأمر أنه يزجره عن الفعل بمعنى الزجر عن الفعل. وهذا يعني أن متعلقه متعلق الناهي الفعل للترك. خب، إذن إلى هنا أثبتنا دلالة الناهي على الزاجر. زين، الزاجر هم عندنا زاجر إلزامي على مستوى التحريم، وعندنا زاجر كراهتي على مستوى الكراهة، كما أن الطلب كنا نقول بأنه عندنا طلب وجوبي وعندنا طلب استحبابي، كذلك الزاجر عندنا زاجر تحريمي وعندنا زاجر كراهتي. فيجري السؤال عن أن النهي هل يدل على خصوص الزجر التحريمي أو مطلق الزاجر الأعم من التحريم والكراهة، على نحو ما طرحنا من السؤال حول الأمر، حيث تساءلنا بأن الأمر هل يدل على الطلب الوجوبي بالخصوص أو مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. هنا نطرح السؤال هكذا، بأن النهي هل يدل على الزجر التحريمي بوجه خاص، الزجر الإلزامي، إلزامه بالزجر، الزجر التحريمي الإلزامي، أو مطلق التحريم الذي يناسب حتى الكراهة. فعندئذ نقول بأنه الظاهر عرفا منه بالتبادر هو الزجر التحريمي، كما ذكرنا أيضا تمسكنا بالتبادر في الأمر، هنا نتمسك بالتبادر في النهي، نقول المتبادر من معنى النهي عرفا هو النهي التحريمي على مستوى التحريم. ولا إشكال في دلالة النهي مادة وصيغة على كون الحكم بدرجة التحريم، ويثبت ذلك بالتبادر والفهم العرفي العام. ظهر يكفي والحمد لله رب العالمين. شنو نسوي لكم الجرس
ابن كاشفيته، وهو إنما يكشف يعني والقاطع إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه، يعني القاطع القطع الطريقي يكشف عن الحكم الشرعي، أما القطع الموضوعي فلا يكشف عن الحكم الشرعي، القطع الموضوعي يكشف عن شيء خارجيا، القطع الموضوعي يكشف عن الخمر، والخمر ليس حكما، القطع الموضوعي هو القاطع بكون هذا خمرا، هذا ليس لا يكشف عن الحكم الشرعي حتى ينجز الحكم الشرعي، هذا يكشف عن الشيء الخارجي فلا ينجز، القطع الموضوعي لا ينجز، وهو إنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه. وأما التكليف له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القاطع، لاحظوا التكليف الذي يكون القاطع موضوعا له، يعني في الصورة الثانية إذا كان مقطوع الخمرية حراما، يعني إذا كان الخمر زائدا القطع به حراما، فهذا القطع ما ينجز، بل لأجل التنجيز بحاجة إلى قطع جديد. لاحظوا يقول وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا ينجز، فهذا التكليف لا ينجز بذلك القطع. ففي المثال المتقدم للقطع الموضوعي لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، لأنه لا يكشف عنها، لا يكشف عن الحرمة، القطع بالخمر لا يكشف عن الحرمة وإنما يولدها، وإنما القطع بالخام يتمم موضوع الحرمة، وإذا تمم موضوع الحرمة يتولد الحرمة، تتولد الحرمة. بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال قطع جديد، وهو القطع بحرمة مقطوع الخمرية، وهذا قطع طريقي، هذا القطع الجديد قطع طريقي ليس قطعا موضوعيا. وفي بل الذي ينجز الحرمة في هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية، وهذا ينجز وهكذا ينجز كل قطعين ما يكون كاشفا عنه, يعني كل قطع ينجز التكليف الذي يكشف عنه, يعني ينجز ما هو طريق إليه. إذن فالقطع المنجز قطع طريقي دائما, وكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه وطريقا إليه من التكاليف دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الأحكام. وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقا بالنسبة إلى تكليف وموضوعا بالنسبة إلى تكليف آخر, هذا بحاجة إلى شرح في الله. أكو وقت حتى أشرحها؟ أكو شوية وقت؟ أكو. خلنا نكمل هذا الموشي كم سطر. يقول بأنه أحيانا القطع بحكم شرعي يؤخذ موضوعا في حكم شرعي آخر. أحيانا من الشرع تبارك وتعالى يجعل القطع بتكليف موضوعا لتكليف آخر, فيكون هذا القطع طريقيا بالنسبة إلى التكليف الأول وموضوعيا بالنسبة إلى التكليف الثاني. وذلك من قبيل مثال لو افترض أنه كان عندنا حكمين, الحكم الأول يقول أن الخمر حرام يحرم شربه وذات الخمر بدون قطع, ذات الخمر حرام, هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني يقول بأنه من قطع بحرمة شرب الخمر وجب عليه حرم بيعه أو وجب عليه إراقته, شنو مثال هنا حرمة البيع, خب حرم عليه بيعه. الحكم الثاني هذا أنه يحرم بيعه لا ذات الخمر, هذا الحكم الثاني لم ينصب على ذات الخمر. الحكم الأول انصب على ذات الخمر, الحكم الأول هو شرب الشرب, حرمة الشرب, حرمة الشرب انصبت على ذات الخمر, ذات الخمر يحرم شربه, فالحرمة الأولى انصبت على ذات الخمر. لكن حرمة البيع لم تنصب على ذات الخمر, حرمة البيع انصبت على الخمر الذي يقطع المكلف بحرمة شربه, الخمر الذي يقطع المكلف بحرمة شربه. فإذا قطعت بحرمة شرب الخمر حرم عليك بيعه, فهذا حرمة البيع أخذت من موضوعه القاطع للتكليف الأول. لاحظوا التكليف الأول كان حرمة شرب الخمر, التكليف الثاني حرمة البيع. خب حرمة شرب الخمر انصب على ذات الخمر, لكن حرمة البيع لم ينصب على ذات الخمر, بل حرمة البيع انصب على الخمر زائدا القاطع للتكليف الأول, يعني القاطع بحرمة شرب الخمر. لاحظتوا هنا أخذ القاطع بالتكليف الأول جزءا لموضوع التكليف الثاني, شرطا لموضوع التكليف الثاني. عندئذ هذا القاطع بحرمة شرب الخمر, هذا القاطع قاطع موضوعي لطريقي
من اول طريق
الموضوع, هذا القاطع طريقي بالنسبة الى التكليف الاول وموضوعي بالنسبة الى التكليف الثاني, لانه بالنسبة الى التكليف الاول لم يؤخذ في موضوعه القاطع, بل جعل ذات الخمر حراما محرم الشرب, فحرمة الشرب انصب على ذات الخمر, فمن يقطع بحرمة شرب الخمر يكون قطعه قطعا طريقيا كاشفا عن التكليف الاول, قطع طريقي لانه لم يؤخذ في موضوعه بل كشف عنه, هذا القاطع كشف عن التكليف الأول وهو موضوع للتكليف الثاني, لأنه يتمم موضوع الحكم بحرمة البيع. لاحظوا العبارة. وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا طريقيا بالنسبة إلى تكليف وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر, كما إذا قال المولى الخمر حرام ثم قال, لاحظوا هذا التكليف الأول يقول الخمر حرام ذات الخمر بدون قاطع, كما إذا قال المولى الخمر حرام ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه, هذا الحكم الثاني من قطع بحرمة الخمر. لاحظوا أخذ القاطع بالتكليف الأول في موضوع التكليف الثاني فيحرم عليه بيعه. فإن القاطع بحرمة الخمر قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، يعني حرمة شرب الخمر. شلون؟
الخمر
يعني ذات الخمر. الأول، الأول هناك كما إذا قال المولى الخمر حرام، هذا الأول الخمر حرام، هذا هذا الخمر حرام، هذا يعني ذات الخمر حرام، هذا ذات الخمر حرام، هذا التكليف الأول. ثم قال هذا التكليف الثاني، ثم قال من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، هذا التكليف الثاني أخذ في موضوع القاط، لأنه قال من قطع اشترط فيه القاط، من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، فإن القاطع بحرمة الخمر حينئذ يصير هم طريقي هم موضوعي، هذا القاطع، القاطع بحرمة الخمر يصبح قطع طريقي بالنسبة إلى حرمة الخمر، يعني حرمة شرب الخمر بالنسبة إلى الحكم الأول الذي لم يكن قد أخذ فيه القاطع، وقطع موضوعي بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر بالنسبة إلى الحكم الثاني الذي كان قد أخذ فيه القاطع. والحمد لله رب العالمين.